بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام في هذا الكتاب العظيم، كتاب الأصول الثلاثة، وهو كتاب عظيم جدا بيّن فيه المصنف رحمه الله الأصول التي ينبني عليها إسلام المرء، وينبني عليها الفارق بينه وبين الكافر، وينبني عليها أيضا الثواب والعقاب على قدرها، على قدرها في قلب العبد وفي عمله ينبني الثواب والعقاب والمدح والذم. من يذكر لنا الأدلة الدالة على أهمية هذه الأصول، ولماذا اختارها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأجل أن تكون يعني أصولا ولم يدخل معها غيرها؟ هل هذا مجرد يعني بالتشهي والهوى أو الرأي أو مجرد الرأي، أم أن هناك أدلة تسند ما ذهب إليه الشيخ من أن هذه هي الأصول الثلاثة العظيمة في دين الإسلام؟ نعم. نعم، لأن السؤال في القبر على هذه الأمور الثلاثة، فإذا كان إذا كانت فتنة القبر وسؤال القبر على هذه الأمور الثلاثة دل أن هذه الأمور هي أعظم الأشياء وأعظم الأصول، وإلا لم يجعل السؤال في القبر عليها، ولم تجعل فتنة القبر عليها، وهي فتنة عظيمة وامتحان عظيم وابتلاء عظيم. فلما كان على هذه الأمور الثلاثة دل على يعني منزلتها العظيمة في الدين. وأيضا نعم الشيخ، أنها هي الفارق بين المسلم والكافر، الدليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب علمنا أن كل شيء بدليل، كل ما ذكر مسألة قال والدليل، والفرق بين من يعرف الدليل ومن لا يعرف الدليل قوة العلم، لأن الذي لا يعرف الدليل يعني ترد عليه الشبهة، لكن إذا عرف الدليل ما يمكن ترد عليه الشبهة. لأن لو جاء واحد قال لا فيه أصول أخرى، يعني تكون الفارق بين المسلم والكافر. فلو مثلا جاء شخص وقال مثلا من الأصول التي تفرق بين المسلم والكافر مثلا الحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم كان مسلم وإذا ما حكم كان كافر مثلا، نقول هجيب الدليل. لكن وإذا أنا ما عندي الدليل على المسألة الأولى، يعني يمكن أتردد ويصير فيني شك، والله صحيح يمكن ما يمكن، لكن الدليل هو حديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية ويقيم الصلاة، وفي رواية ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب، وجه الاستدلال أنه جعل سبب الكف عنهم وعصمة دمهم ومالهم هو شهادة لا إله إلا الله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول، فالإيمان به وأنه رسول فيه الإيمان بالرسالة وهو الدين، والإيمان بنبوته وأنه رسول، وفيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل. فهذا دل على أن هذه الأصول من أتى بها وآمن بها وعرفها وأقر بها يكف عنه ويعصم ماله ودمه، إلا بحقها يعني إذا جاء بشيء يعني يستوجب القصاص أو يستوجب الغرامة أو ما شابه ذلك فإنه يؤخذ به. طيب ممكن سأل يسأل يقول لماذا لم تجعل يعني لماذا مثلت بالحكم غير منزل على أنه ليس من الأصول الفارقة بين المؤمن والكافر؟ الجواب لأنه في كثير من الأحوال يتخلف هذا الأمر ولا يكون فاعله خارجا عن ملة الإسلام، لأن الحكم غير ما أنزل الله ليس في جميع أحواله يكون كفر، في بعض الأحوال يكون كفر وفي بعض الأحوال لا يكون كفر، فهو من سائر الذنوب التي إذا انضاف إليها شيء مثل الاستحلال أو غيره تكون كفر. ولذلك قال ابن عباس وغيره من المفسرين لما جاء عند الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، ومثل العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، حمله جمهور أهل العلم على الكفر الأصغر، وإن كان يعني كثير من أهل العلم والمحققين حملوا على الكفر الأكبر. طيب سؤال آخر، يعني هناك كثير من الأمور المكفرة أحيانا باتفاق أهل العلم وأحيانا يختلف الاجتهاد فيها، لماذا لا تجعل من أصول الدين والفارق بين المسلم والكافر، مع أن من أتى بها خرج من زمرة الإسلام ودخل في زمرة الكفر، لماذا لم تجعل لا تجعل؟ الجواب لأن هذه هي الأمور التي يدعى إليها من كان كافرا ليفعلها فيدخل في الإسلام، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإقرار بالدين، فهي من باب الفعل، وأما تلك فهي من باب المخالفات، والمخالفات لا تحصر. ومن وجه آخر أن المخالفات لا تكون كفرا إلا إذا رجعت على هذه الأصول بالنقض، فرجع الأمر إلى الأصول هذه، فمن جاء بمخالفة ترجع على الوحدانية بالإخلال والنقض كان هذا كفرا، ومن جاء بمخالفة ترجع على الرسالة بإبطالها والكفر بالرسول كان كفرا، ومن جاء بمخالفة تقتضي عدم قبول الشريعة وعدم قبول الدين كان كفرا. ولذلك ترك الحكم بغير ما أنزل الله استحلالا يرجع على الشريعة بعدم القبول وهو الاستحلال، سب الله يرجع على نقض الوحدانية واعتقاد الكمال والتنزيه له، سب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على نقض منزلة الرسالة والنبوة، فإذا سبه صلى الله عليه وسلم كان كافرا. لماذا؟ لأن هذا ينقض الإيمان بنبوته، كيف يكون نبيا محل النقص ومحل الشتم؟ ما يمكن، إذن ينقض النبوة. ولو تأملنا في جميع المكفرات لوجدنا أنها ترجع على هذه الأمور بالنقض والإبطال، وهناك بعض الأمور دلت النصوص على الكفر بفعلها أو بتركها، فإذا صح الدليل يكفي أن نعرف أن هذا من الأمور المكفرة، ولو لم نتنبه للوجه الذي ترجع به على هذه الأصول بالنقض والإبطال، ولكن من آتاه الله العلم يعني قد يتنبه لذلك. على كل حال هذا استطراد، وإن كانت مسألة مهمة لكنها مقدمة للدخول في الأصل الثالث، يعني انتهينا من أصلين، الأصل الأول هو الإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام جعله المصنف رحمه الله ثلاث مراتب. أنا أريد أن أنبه إلى مسألة عظيمة جدا، وسيأتي أيضا التنبيه عليها في هذا الأصل. الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله تكون بتوحيده في المعرفة والإثبات وتوحيده بالقصد والطلب، هذا هو الأصل الذي يرجع إليه معرفة الله، توحيده سبحانه وتعالى والإقرار له بالألوهية، وهذا هو أيضا الأمر الأهم، لأن الإقرار بالربوبية وإن كان من معرفة الله ولا تصح معرفة الله إلا به، لكنه لا يكفي للحكم بالإسلام لأن أقر به الكفار. طيب هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ما هو دين الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام من حيث المعنى العام. ترون أن الإسلام من حيث المعنى العام ينقسم إلى أمرين: التوحيد وترك الشرك والطاعة. طيب مرتبة الإسلام، وهذا الإسلام بالمعنى العام ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، أعظم شيء فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو المتفق عليه من بين سائر هذه الأركان أنه تركه يكون كفرا، واختلفوا فيما بعد ذلك من الأركان الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. طيب مرتبة الإيمان، أول شيء فيها الإيمان بالله. الإيمان بالله، والإيمان بالله يكون هو معرفة الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، غاية التوحيد وغاية الإخلاص. ألا ترون أن المرتبة الثانية تنصب في الركن الأول، في الأصل الأول؟ المرتبة الثانية تنصب في الأصل الأول، وهذا ليس يعني بغريب، لأن الله عز وجل لم يرسل نبيه إلا لعبادته كما قد تقدم معنا في المقدمات الثلاث التي قدم بها الشيخ رحمه الله للكتاب، أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأن الحكمة من إرسال الرسل ومن خلق الخلق هي العبادة، وتقدم معنا تفصيل ذلك في المقدمات الأولى. إذن هذه المسألة، مسألة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، شأنها عظيم، كما أنها هي صلب الأصل الأول كذلك هي صلب الأصل الثاني، وإن كان الأصل الثاني تدخل معه أشياء وهو أو ممكن أن تجمل بوجوب قبول الدين والانقياد له وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يقبل هذا الدين ولم ينقاد له أو لم يقبل شيء من شرائعه فقد نقض هذا الأصل، ويكون بذلك كافرا مرتدا عن دين الإسلام. لابد أن يقبل المرء جميع الشريعة وينقاد لها، ثم إن حصل منه بعد ذلك تفريط في بعض الأشياء أو معاصي أو ذنوب أو قصر في فعل بعض ذلك، فهذا يعني يلحقه من الإثم بحسبه، لكن لابد أن يكون في الأصل منقاد لها، قابل لها، لا ينكر شيء منها ولا يرد شيء منها ولا يجحد شيء منها، لابد من ذلك. وهذا هو يعني خلاصة الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام، أن تعرف دين الإسلام. والمعرفة كما ذكرنا ليست مقصودة لمجرد المعرفة، وإنما للاعتقاد والعمل. فإذا عرف دين الإسلام ولم يقبله ولم ينقاد له ولم يرى أنه لازم عليه وأنه كيف يعني إن شاء التزم به وإن شاء لم يلتزم به، هذا معرفته لا تفيده ولا يكون مسلم بذلك. فإذا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، يعني مع اعتقاد وجوبه وأن والانقياد له وقبوله. ولذلك من عرف دين الإسلام وعرف حسن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله ولم يلتزمه، يعني يرى أنه لازم له، لا يكون مسلم. والدليل كما تعلمنا من الشيخ، الدليل من الأدلة، أدلة كثيرة، منها قصة أبي طالب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من يعني من المدافعين والمحامين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحماه من أذى قريش، وشهد أن ما عليه الرسول حق، وأنه من أفضل الأشياء، وأن ما يدعو إليه من أعظم الأمور، ونظم في ذلك الأشعار، ومن ذلك قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني مظهر له، معتنق، أعرف أن دينه خير الأديان وما يدعو إليه من خير الأمور لا يدعو إلا لخير وإلا للأخلاق الحسنة وإلا لأمور طيبة لا يدعو إلا إلى خير، بل أفضل الأديان يعني أفضل ما يدين به الناس ويلتزمونه ويعتقدونه ويبنون حياتهم عليه هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلتزمه ولم يقبله ولم يقر له ولم يخضع له ولم يعني يرى بأنه يجب عليه أن يفعله ولم يقبله. لماذا؟ خوف الملامة أو حذار المسبة حتى لا يقال أنه غير دين آبائه وأجداده، لأن التزامه لهذا الدين وشهادته بهذا الدين معنى ذلك أن آبائه وأجداده كانوا على ضلال، وهو لا يريد أن يرجع على آبائه وأجداده بالنقيصة، فمنعته الحمية لآبائه وأجداده من أن يعني يقبل هذا الدين ويدخل فيه. لولا الملامة أو حذار مسبة أن يعيرني الناس بأنك تركت دين آبائك وأجدادك، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هل نفعته المعرفة؟ ما نفعت، لأنه لم يصاحبها عمل القلب. العلم المجرد والمعرفة المجردة إذا لم يصحبها عمل القلب وهو الإقرار والانقياد لا تنفع صاحبها، ثم بعد ذلك لابد أن يتبعها عمل الجوارح، فإذا قصر في شيء من عمل الجوارح فإنه يؤخذ به على حسبه، فإذا مثلا أكل الربا أو مثلا ترك الصيام أو مثلا لم يبر بوالديه أو تبايع ببيع محرم أو ما شابه ذلك فإنه يؤاخذ بذلك على حسبه إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. إذن الأصل الثاني يصب في الأصل الأول ويركز على الأصل الأول، وهو يعني وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن العبادة هي الحكمة من هذه الرسالة والحكمة من إرسال الرسول، فالأصل الأول له في الأصل الثاني منزلة عظيمة جدا. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثالث؟ أولا للأدلة التي ذكرنا، وهو أنه من الأمور التي يسأل عنها في قبر، ودل عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. وهناك أيضا أمر آخر أو يعني نوع من الاستدلال العقلي، وهو أن الأصل الأول والأصل الثاني لا يمكن الوقوف عليه إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف الدين الإسلام؟ وكيف نعرف ما يجب علينا لله سبحانه وتعالى من الحقوق؟ وكيف نعرف أسماء الله وصفاته على التفصيل؟ وكيف نعرف ما يقربنا إلى الله أو ما يكون سبب في بعدنا عن الله إلا بهذا الرسول؟ فإذا ما عرفنا الرسول كيف نعرف الرسالة؟ إذن لابد من معرفة الرسول. معرفة الرسول أصل من أصول الدين، ولذلك جاءت في سؤال الملكين في القبر، وجاء أيضا في ذلك الحديث أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك جاء في حديث المرأة السوداء التي ذكرناه أنه سألها أين الله، قالت في السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة أو مسلمة، فاستدل على إسلامها بإقرارها برسالته ومعرفته بأنه رسول ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكون معرفته بمعرفة شخصه ومعرفة ما جاء به، يعني بتمييزه عن غيره والإقرار له بأنه رسول، لا بد أن تميزه عن غيره. لذلك قال العلماء لو قال أعلم أن لله رسول لكن لا أعرف من هو، قد يكون فلان أو فلان يعني رجل من الناس لا أعرف من هو، يقول لا يكون بذلك مؤمن ولا يكون بذلك مسلم، لأن هذا يقتضي هدم الشريعة، لأنك إذا لم تعرف من هو الرسول كيف تثبت الشريعة؟ الآن نحن كيف نثبت الشريعة؟ بما قال الرسول وما أخبر به. كيف نعرف ما قال الرسول وما أخبر به؟ بالإسناد. قال الإمام البخاري حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان من الصحابة عن محمد بن عبد الله عن رسول الله. طيب لو كان هذا الشخص غير معروف كيف يسند إليه وكيف يعرف قوله وكيف تعرف سيرته وكيف نعرف ماذا بلغ عن ربه وبماذا أمره الله أن يأمر الناس وبماذا أمره أن ينهى الناس؟ ما نعرف. إذا لم يعرف شخصه لا يمكن معرفة ذلك. ولذلك لأجل ذلك قام أهل العلم من قديم بحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وتعليمها للأمة. ولذلك كان يقول أهل العلم من السلف يعني أو كانوا يقولون أن آباءنا أو يعني الصحابة أو التابعين كانوا يعلموننا سيرة الرسول ومغازيه كما يعلموننا سور القرآن، لأن سور القرآن من أصول الدين ومعرفة الرسول من أصول الدين. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها شأن عظيم، وهي من الأصول التي يبنى عليها الدين، ولا يمكن أن يعرف الدين إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازدادت معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ازددت ثقة واطمئنانا إلى ما جاء به، إلى ما جاء به وهو هذه الشريعة. ولذلك كما ذكرنا يعني في الدرس الماضي بأن الدعوة الرسالة، دعوة الرسالة لا يدعيها، والإخبار عن الله والوحي لا يدعيه إلا اثنان: أصدق الناس وأكذب الناس. لأن كلما كانت الكذبة كبيرة لا يجرؤ عليها إلا أفاك أثيم. وأعظم الأمور دعوة الوحي، فلا يجرؤ على ادعاء الوحي إلا أفاك أثيم أو رجل مختل العقل أو رجل هو أصدق الناس. ولذلك كلما ازددت علما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكماله وكمال أخلاقه ومعرفة فضائله كلما ازددت ثقة بنبوته ورسالته. ولذلك هذا أصل عظيم ينبغي الحرص عليه وينبغي الاهتمام به. وقد جاء الشيخ رحمه الله هنا في هذا الأصل بنبذة يسيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي يعني عن معرفة تفاصيل السيرة، لكن كما أن معرفة ما ذكره عن معرفة الأصل الثاني وهو دين الإسلام لا يكفي عن معرفة أحكام الشريعة، وإنما هو تقرير لهذه الأصول. ما جاء به الشيخ هنا لا يكفي يعني في معرفة هذه الأصول، وإنما هو تقرير لها وتقعيد لها حتى بعد ذلك إذا تصورها الطالب مجملة شرع في يعني التفصيل فيها والازدياد منها، فيزداد من الأصل الأول بدراسة كتب العقيدة والتوحيد، ويزداد من الأصل الثاني بدراسة كتب الفقه، ويزداد من الأصل الثالث بدراسة كتب السيرة والتاريخ، بكتب السيرة والتاريخ. قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فعرفه أولا باسمه ليتميز عن غيره، وهذا أول ما يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف اسمه ونسبه. قال وهو محمد بن عبد الله، وقد سماه الله عز وجل محمد في الكتب السابقة وسماه أحمد، وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم، وهذا لشرفه ولعلو شأنه، فهو محمد وهو أحمد وهو العاقب وهو الماحي وهو الحاشر العاقب، فلا نبي بعده، والماحي لأن الله محى به الشرك وأزال به الوثنية، والحاشر لأن الناس يحشرون على قدمه أو على عقبه يوم القيامة. وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم، وليس من أسمائه طه وياسين، وهذا من الخطأ الذي يقع به كثير من الناس، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها محمد وأحمد كما جاء في الكتب السابقة. ومحمد يعني كثير المحامد وكثير الحمد لله، ولذلك جاء وصفه في الكتب في الكتب السابقة بأنه نبي الحمد، وأن أمته الحمادون لأنهم يحمدون الله كثيرا، فهو أعظم الناس حمدا لله وأعظم الناس حمدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأمته أعظم الأمم حمدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء وصفه في الكتب السابقة بأنه يعني بأنه نبي الحمد أو أنه محمد وأن أمته الحمادون، كما قال عز وجل مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهو مذكور في الكتب السابقة بهذا الاسم، وهذا الاسم هذا هو معناه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. والمطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، ولكثرة جوده ولعظم شأنه واجتماع أمر قريش عليه سمي شيبة الحمد لاجتماع قريش عليه وإجلالهم له، فسمي شيبة الحمد يعني أضيف الحمد له يعني بمعنى أنه المحمود يعني المعظم، فسمي شيبة الحمد لعظم شأنه عند قريش واجتماعهم عليه. قال ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه مرت على قريش سنين المحل والقحط، فكان في هذه السنين ينحر لهم الإبل ويعني يهشم لهم الثريد، يطبخ لهم الثريد، فيهشمه بيده مع عبيده، يشارك عبيده في صناعة الطعام للناس في سنين المحل وسنين القحط. فلما كان هذا من شأنه سمي هاشما لهشمه الثريد في هذه السنين. قال وهاشم من قريش، يعني هاشم يرجع نسبه إلى قريش، وقريش هو النضر بن كنانة، هو النضر ابن كنانة، وسمي ولقبه قريش. قال وقريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. هذا فيه أن ذرية إسماعيل بعض العرب وليس كل العرب، فالعرب موجودون قبل ذرية إسماعيل، يعني هناك من العرب من هم من ذرية إسماعيل، وهناك من العرب من ليسوا من ذرية إسماعيل، وأفضل العرب وأكرمهم وخيرهم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة الذي هو أبو النضر، الذي هو أبو النضر، النضر بن كنانة، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، يعني النضر وأولاده، النضر وأولاده وسلالته، واصطفى من قريش بني هاشم، بنو هاشم قريش كثير، بني عبد مناف وبني عبد العزة وبني فلان وبني فلان وبني هاشم، واصطفى من قريش أولاد النضر هذا، والفخائد الذي جاءت من سلالة النضر عدة فخائد، اصطفى منها بني هاشم، بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، يعني واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم كثر، هم بنو عباس وبنو العقيل وبنو جعفر، يعني عدة يعني سلالات، والمصطفى من بني هاشم جميعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، يعني خير من خير، فأنا خير بني هاشم، وبني هاشم خير قريش، وقريش خير كنانة، وكنانة خير ولد إسماعيل، وولد إسماعيل خير العرب، والعرب خير الناس. وهذا لا يلزم منه التعصب والعنصرية كما يرمي يعني أعداء الإسلام بأن يعني هذا التفضيل يلزم منه العنصرية، هذا ليس بالصحيح، لأن هذا التفضيل تفضيل عام لا يستلزم تفضيل سائر الأفراد، لا يستلزم تفضيل سائر الأفراد، كما يقال فضل الرجال على النساء، هل هذا يلزم يعني التعصب للرجال وأن الرجال يعني يتعصب لهم دون النساء؟ لا، الحق تأخذه المرأة مهما كان ويؤخذ لها من الرجل مهما كان، هذا من جهة، ومن جهة لا يلزم تفضيل سائر الرجال على أي على سائر النساء، بل قد يوجد من النساء من هو أفضل من كثير من الرجال، وكذلك قد يوجد من غير العرب من هو أفضل منهم، بل وجد، وذلك كان في عهد التابعين أكبر العلماء وأعظمهم من الموالي ليسوا من العرب، مثل ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وغير هؤلاء، كانوا سادة التابعين ولم يكونوا من العرب، وكان معهم يعني من سادة التابعين الحسن البصري وكان من العرب، وكذلك سعيد بن المسيب أيضا من قريش. وأما ابن سيرين وعطاء وغيرهم كثير لم يكونوا من العرب، وسلمان رضي الله عنه لم يكن من العرب وهو الصحابي، والصحابي أفضل ممن بعده من التابعين، لا يمكن أن يكون بعد الصحابة من هو خير منهم. فإذا التفضيل العام لا يقتضي العنصرية، لأنه لا يقتضي تفضيل كل فرد بالنظر إلى عنصره، وإنما إن حاز الفضائل فقد أضاف الله إليه فضيلة أخرى، وهو أنه من هذا من هذه النسب أو من هذه الطائفة. ولذلك حتى بني هاشم مع ما لهم من الفضل لو كان واحد منهم كافر لا يبقى له يعني منزلة، لا يبقى له منزلة، وإذا جاء بشيء من الظلم فإنه يؤخذ منه، ولا يعني التفضيل هذا لا يعني العنصرية. ومتى يكون التفضيل يعني العنصرية؟ أن يفضل الفرد لمجرد عنصره، لمجرد ذاته، كما هو شأن اليهود، لأنهم يقولون أنهم أفضل من غيرهم مهما كانوا، ومهما جاء منهم الواحد من الإثم والفجور والظلم فهو أفضل من غيره، وذلك يقولون أنهم أهل الجنة دون الناس، ومهما كان الناس غيرهم من عندهم صلاح وعندهم أعمال صالحة وإيمان ما يمكن يدخلون الجنة، وأن الجنة حكر عليهم، بل زعموا أنهم أبناء الله، بل جاء بعضهم وزعم أنه خلق من ذات الله، وهذا كله يعني لأنهم ينظرون إلى أنفسهم نظرة غير الآخرين، بل جاء في كتبهم أن الله عز وجل لم يخلق سائر الناس على صورة البشر إلا ليستأنسوا بهم ويستخدموهم، وإلا فإن سائر الناس من الحيوانات، ولكن جعلهم الله على صورة الإنسان ليحصل الانتفاع لليهود بهم. إلى هذا الحد بلغت العنصرية عندهم. يعني هذا هو العنصرية، وهذا هو يعني التفضيل بالباطل والتعصب للذات وللعنصر. أما ما جاء في ما ذكرناه فهذا ليس فيه شيء من ذلك، لأن الفضل ليس حكرا على هذه الطائفة دون غيرها، ولا يلزم التفضيل بالنظر إلى الذات مطلقا، بل لابد من النظر إلى العمل، وإنما هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد. نعم. قال: وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. 40 قبل النبوة يعني نبئ على سن 40، لما بلغ 40 نبئ، وقبل 40 لم يكن نبيا. وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. هذه معلومات يعني معلومات كما يقال عامة أو مبدئية أو أولية ضرورية جدا، أقل المعلومات الذي يجب أن تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ هنا، أن عمره 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. قوله نبيا ورسولا هذا يبين لنا أن هناك منزلتين، منزلة النبوة ومنزلة الرسالة، وهناك فرق بين النبي والرسول. فالنبي منزلة أعلى منها منزلة الرسول. وما الفرق بين النبي والرسول؟ لأهل العلم كلام في التفريق بين النبي والرسول، والذي اشتهر يعني في بعض في كتب الشروح وغيرها أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الفرق الذي يذكر في كثير من الكتب، لكن هذا محل نظر، لأن النبي إذا قلنا من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني يخالف الحكمة من الإنباء، وإذا كان العالم مأمور بعدم الكتمان، كتمان العلم، ويأتم بكتم العلم ويجب عليه البلاغ، فكيف النبي وهو أعظم؟ لابد أن يبين. إذا كان العالم الذي يجتهد في معرفة الحق اجتهادا يجب عليه أن يبلغه، فكيف الذي يوحى إليه العلم وهو يقطع بصحته يقينا؟ وهذا أيضا يخالف ظاهر النص في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فالإرسال متعلق بالنبي كما هو متعلق بالرسول. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، إذن أرسلنا قبلك أنبياء وأرسلنا قبلك رسول، إذن فالنبي مرسل والرسول مرسل، كلاهما يجب عليه البلاغ ويجب عليه البيان. الفرق بين النبي والرسول، يعني لأهل العلم كلام كثير، لكن من الفروق التي يفرق فيها بين النبي والرسول وهو أعظم فرق أن الرسول يرسل إلى قوم معاندين لا يقرون له بأصل النبوة، والنبي يرسل إلى قوم يقرون بأصل النبوة في الأصل غير معاندين، قد لا يطيعون قد لا يتبعون قد يخالفون في بعض أمره، لكنهم في الأصل يقرون بأصل النبوة. وأما الرسول فإنه يرسل إلى قوم لا يقرون بالنبوة ويعاندونه أصلا لا يقبلونه أصلا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وصف العلماء، يقول العلماء ورثة الأنبياء ولم يقل ورثة الرسل، لأنهم يكونون في أممهم، الأمم تقر للعلماء بأنهم يتكلمون باسم الشريعة وأنهم يبلغون دين الله، وقد لا يطيعونهم في كثير من الأشياء لكنهم يقرون لهم بأنهم يبينون الرسالة ويبينون حكم الله ويتكلمون بالدين فيقرون لهم. فشابه العلماء شابه الأنبياء من هذه الجهة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه نبي، يعني أنهم كانوا لا ينكرون أصل النبوة وكانوا يعرفون الأنبياء ويعني لا تنقطع منهم النبوة ولا ينكرونها. وأما مخالفة النبي في أشياء أو الكفر به أحيانا فهذا أمر آخر، لكن الرسل يرسلون إلى قوم معاندين لا يقرون بأصل النبوة، مثل نوح ما أرسل نوح، ومثل إبراهيم عليه السلام، ومثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عيسى عليه السلام وهو رسول من أولي العزم من الرسل، يعني لم يقبل منه بنو إسرائيل اليهود، بل جحدوا نبوته ورسالته وعادوه حتى أرادوا قتله، فيعني رفعه الله عز وجل إليه. قال نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة يعني بلده التي هي أصله منها، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الشيخ رحمه الله لما ذكر أنه نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر قال وقال بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ما الدليل على أن الله بعثه بالندارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد؟ قبل أن نذكر هذا، هنا الشيخ رحمه الله يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكر أعظم مميزاته، لأن التعريف بالشيء يكون بذكر ما يميزه عن غيره وأعظم خصائصه ومميزاته. من أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم وأعظم مميزاته أنه جاء بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، أعظم ما تميز به وأعظم أعماله في هذه الدنيا وأعظم يعني شغله الشاغل في هذه الحياة، وهو أنه جاء بالدعوة بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ولذلك الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا من أوضح الأشياء. فإذا مما يميز النبي صلى الله عليه وسلم ومما يجب أن يعرف عنه سيرته في حياته وأعماله التي قام بها، وأعظم أعماله هو هذا. ولذلك لما يدرس في التاريخ مثلا ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء يقال هو الذي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، كما يقال عن عمر رضي الله عنه، كما يقال عن أبي بكر من أعظم أعماله محاربة المرتدين وأرسال جيش أسامة، ومن أعظم أعمال عمر مثلا أنه أكمل حروب، أنه أكمل الفتوح، وأنه أيضا أنشأ الديوان دواوين الجند ونظم الإدارات في الدولة وغير ذلك، فتذكر الأعمال العظيمة للرجل ليعرف بها. فأعظم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم ما يعرف به وأعظم شيء في سيرته النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فهو أول شيء قام به كسائر الأنبياء، أول شيء يقومون به هو هذا، بل ختم صلى الله عليه وسلم حياته بذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر قبض النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن آخر يعني ما قال أو أن من آخر يعني ما كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر من اتخاذ قبره مسجدا، وقال وأن كان من آخر ما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، ومن آخر كلامه أيضا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا دل على ماذا؟ على أن هذا أعظم شيء يوصي به ويأمر به، فدل على أنه أعظم شيء في حياته وأعظم شيء كان يغلب على يعني تفكيره ومراداته، وهو شأن التوحيد علما وعملا ودعوة وتبليغا وإرشادا. فالدليل على ذلك قوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فالله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدثر، وذلك أنه لما جاءه الملك في غار حراء أصابه خوف، فجاء إلى أهله وقال دثروني دثروني، يعني أن يغطى من شدة الخوف، أصابته رعدة ورجفة، فزملوه وغطوه بعدة أغطية حتى تهدأ نفسه. ثم فقال الله فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم من دثارك وأنذر. أنذر ماذا؟ قال المفسرون أنذر الناس من عذاب الله، وقال بعضهم أنذر من الشرك، أنذر من الشرك الذي هو أعظم أسباب العذاب وأعظم الآثام وأكبر شيء عصي الله به. قم فأنذر وربك فكبر، قال المفسرون كبره يعني عظمه، وقال بعضهم أي عظمه بالتوحيد. وتفسيرهم هنا عظمه بالتوحيد ليس من باب قصر التعظيم على التوحيد، وإنما من باب بيان أعظم ما يتم به التوحيد. كما قال عمر في تعريف الطاغوت قال الطاغوت الشيطان، لكن الطاغوت ليس الشيطان فقط، وإنما يفسر الشيء بذكر بعض أفراده، وكلما كان الفرد هذا أعظم في يعني هذه الصفة كان التمثيل أقوى. ولذلك إذا قيل لك كبر الله ومعنى كبر الله يعظمه بالتوحيد كان تفسيرا مطابقا، لأن أعظم شيء يكبر فيه الله وينزه هو التوحيد، إضافة إلى أنواع التعظيم الأخرى من التسبيح والتحميد والإجلال والإيمان بكماله وجلاله وأسمائه وصفاته. إذن وربك فكبر، قال أهل العلم كبره أي عظمه، وقال بعضهم عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، ثيابك أي نفسك، ثيابك أي نفسك، وطهر يعني طهرها عن الشرك وعن سائر الذنوب، وطهرها عن الشرك وعن سائر الذنوب. والرجز قال المفسرون الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، والرجز فهجر يعني أترك، والهجر هو ترك وزيادة، ترك ومباعدة، ليس مجرد ترك وإنما ترك ومباعدة، يعني أهجرها ابتعد عنها وعن أهلها أيضا، وهذا من يعني يعني مما يقتضيه الهجر لها، أن يتركها ويترك المكان الذي فيها ويترك أهلها. ولذلك شرع لنا إذا دخلنا البلاد التي عذب الله أهلها، عفوا شرع لنا أن لا ندخلها، وإذا دخلناها اضطرارا أو مررنا يعني بها اضطرارا نتجاوزها بسرعة. لماذا؟ لأن هذه أماكن ضلال وأماكن مشركين وحصل فيها ما حصل من العذاب، فالمؤمن يبتعد عنها. وكذلك الشرك لا يكون في الأماكن التي فيها شرك، ولا يقيم بين المشركين فيبتعد عن الشرك وعن أهل الشرك. وهذا كما قال إبراهيم عليه السلام، يعني قال إنني براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون، وسيأتي الكلام في هذا. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر يعني لا يكن عطاؤك بطلب الاستكثار والزيادة، ويعني من المعطى كما يفعل بعض الناس، يعطي لأجل أن يعطى أكثر مما أعطى، فقد نهي عن ذلك. وقيل لا تمن تستكثر، يعني لا تستكثر عملك وطاعتك وعبادتك ولا تمن بها، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، يعني في جميع ما سبق يجب أن تصبر لله سبحانه وتعالى على العمل بعبادته وتوحيده ودعوة الناس إلى ذلك، تصبر على هذا. نقف عند هذه الآية لأن الوقت قد يعني داهمنا، ونكمل إن شاء الله في الغد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.